بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مستحبات القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار الاستقرار في الصلاة، لأنه لا بد من أن يكون مستقرا حال القراءة، لا في الركوع والسجود والتشهد. فلو فرزنا أنه أراد أن يتقدم أو يتأخر قليلا لجهة من الجهات، لا بد له أن يسكت عن القراءة ويشرع في القراءة بعدما وصل إلى المحل المتقدم أو المتأخر، كما دلت عليه الرماية المتقدمة، يكف عن القراءة حينما يتقدم. فقد تقدم الكلام في ذلك، وقلنا أيضا يعتبر الاستقرار وإن كان واقفا في مكان واحد بحيث لا يكون بدنه متحركا. عمدة الدليل على ذلك كان هو الإجماع، وإلا فإتمامه بغير الإجماع مشكل. ولأجل ذلك لا دليل إلا على اعتبار الاستقرار في مجموع البدن وفي معظمه. أن يكون واقفا في مكان ومضطردا قام الإجماع على اعتبار عدمه في الصلاة، وأما حركة بعض الأجزاء دون بعض، المعظم من الأجزاء غير مضطرب وساكن، ولكن بعض الأجزاء كاليد مثلا تتحرك فيشير إلى أحد، أو يحرك يده لسبب آخر غير إشارة فضلا عن الأصابع، يحرك إصبعه مثلا أو يحرك رأسه فقط، يسأل وهو في الصلاة عن شيء فيجيب بنعم ولا بحركة رأسه إلى الأسفل وإلى الأعلى. كل ذلك لا دليل على بطلان الصلاة به، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأولى والأحوط عدم تحريك هذه الأمور أيضا. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه إذا اضطر إلى الحركة، يعني إذا تحرك قهرا وبغير التفات وعمد، كما إذا حركه الزهام مثلا على ما يتحقق في العتمات المقدسة وفي موارد الزيارة في غير ذلك، موارد الاجتماعات، يمكن أنه يصلي ويتحرك قهرا. ذكر قدرة الله نفسه أنه لا بد من السكوت عن القراءة في هذا الحال، فلو فرضنا أنه قرأ وهو متحرك لا بد له من الإعادة، من إعادة هذه القراءة، إذ المفروض أنه يعتبر الاستقرار في الصلاة، وبما أن هذه القراءة غير واجبة للشرع وهو الاستقرار، فلا بد له من التدارك والإتيان بها في المحل. ما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم إذا كان الدليل على اعتبار الاستقرار دليلا لفظيا، فإن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الاختياري وغير الاختياري، يعتبر في القراءة الاستقرار وعدم الاضطرار بلا فرق بين الاختيار وغير الاختيار. وأما إذا كان الدليل هو الإجماع وهو دليل لبي، لا بد من الاقتصار على المتيقن منه وهو الاضطراب الاختياري، هذا هو الذي يعتبر في الصلاة، يعني عدمه في الصلاة. و اما اذا فرضنا ان الاضطراب و التحرک لم يكن اختياريا بل كان لامر اخر من زهام او رعشه في البدن، فرضنا انه من جهه الارتعاش في البدن لمرض او غير مرض ارتعش بدنه او لوحشه و دهشه مثلا راى حيوانا، فمن جهة الدهشة تحرك بدنه ونحو ذلك، أو رأى لصا مثلا. هذه الأمور التي لا تكون صادرة باختيار وقصد بل إنما تصدر بغير اختيار لم يدل دليل على احتمال عدمه في الصلاة، الدليل اللبي فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ومانعية هذه الأمور يعني اعتبار عدم هذه الأمور في القراءة أو اعتبار الاستقرار بهذا المعنى في القراءة، وأما إذا كان بغير اختيار فلم يدل دليل على الاعتبار، فالأزهر عدم لزوم الإعادة في هذه الموارد. اتفاقا لم يكن ملتفتا، كان يصلي فحركه أحد وهو مشغول بالقراءة، الظاهر أنه لا حاجة إلى إعادة القراءة في هذه الموارد، بل يكتفي بما أتى به لعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في مقابل الاضطراب أعم من الاختيار وغير الاختيار، الدليل قاصر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا شك في صحة آية أو في صحة كلمة، ذكر أنه إذا لم يتجاوز لا بد له من الإعادة، وإذا تجاوز لا يعيد، ولكن يجوز له الإعادة احتياطا. لا بأس بذلك قراءة القرآن وإن لم يكن مأمورا بالإتيان، ولكن الإعادة احتياطا لعلها كانت فاسدة. لا بأس بذلك، قرآن ذكر لا يضر بالصلاة إذا لم يؤت بها بعنوان الجزية بل بعنوان الاحتياط. تقدم الكلام في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، وقلنا إن العبرة إنما هو بالصدق المزي والتجاوز. إذا كان الشك شكا في الوجود لا يدري أنه أتى به أم لم يأت به، المشكوك فيه هو وجود الشيء ووجود الجزء مثلا، لا يدري أنه ركع أم لم يركع، سجد أم لم يسجد، الشك في الوجود لا يتحقق فيه التجاوز إلا بالدخول في أمر آخر مترتب عليه، فيصح أن يقال إنه تجاوز، ولا يعتنى بالشك بعد التجاوز. في الحقيقة التجاوز تجاوز عن المحل لا تجاوز عن نفس الشيء المفروض أن الوجود مشكوك فيه، بمقتضى صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة من الروايات الواردة لا يعتنى بالشك، ولكن بشرط أن يكون داخلا في الغيب فيقال إنه دخل في شيء وشك في غيره، فالشك ليس بشيء أنا ما في سيئة زرارة. وأما إذا كان الشك في السهى دون الشك في الوجود، يعلم أنه أتى به ولكن لا يدري أنه أتى به صحيحا أو أنه أتى به غير صحيح، لا يحتاج صدق التجاوز هنا وصدق المزي على الدخول في الغير، بل التجاوز يتحقق بالفراغ من العمل. إذا فرغ من يصح أن يقال تجاوز عنه ومزى، فقوله عليه السلام كل شيء مما مزى فأمزه كما هو، أو ما مزى من صلاتك وطهورك فأمزه كما هو، لا يحتاج إلى الدخول في الغيب. فلو فرضنا أنه سلم في صلاته وبعد السلام بلا فصلين شك في أن ركعات هذه الصلاة هل كانت ثلاثة أو أربعة مثلا، شك بين الثلاثة والأربعة، أو شك بين السنتين والأربعة مثلا، أو غير ذلك من الشكوك. إذا شك مكان شكه بعد الفراغ يسبق أن الصلاة مضى لأنه سلم وفرغ، فبعد الفراغ من العمل يشك في صحة هذا العمل، فيختلف صدق عنوان التجاوز في موارد الشك في الوجود وموارد الشك في الصحة. في موارد الشك في الوجود لا يتحقق التجاوز إلا بالدخول في الغيب، ما لم يدخل في الغيب المحل باق. كيف يصح أن يقال إنه تجاوز ومضى ولا يعتلى بالشك بعد المضي وبعد التجاوز؟ وأما إذا كان شك شكا في الصحة بعد الفراغ فلا يحتاج إلى الدخول في الغيب، بل لا يعتني بالشك لتحقق عنوان التجاوز من دون دخول في الغيب. هذا ذكرنا في قواعد التجاوز، ولكن يقع الكلام في أن التجاوز هل لا بد أن يكون في الأجزاء المستقلة أو أنه غير الأجزاء المستقلة أيضا كذلك؟ الأجزاء المستقلة للصلاة التكبير والقراءة والركوع والسجود. إذا شك في وجود أحد هذه الأمور ودخل في غيره لا يعتني بالشك يقينا، شك في القراءة وهو راكع، شك في الركوع وهو ساجد، وهكذا الأجزاء المستقلة للصلاة. فأما إذا كان في الأجزاء غير المستقلة يعني في جزء الجزء، كما إذا شك في وجود الآية الأولى يعني في الحقيقة الآية الثانية، هذه الآية الأولى شك أنه عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين شك في البسملة، أنه أتى بالبسملة في هذه الفاتحة في هذه السورة أم لم يأت بالبسملة، فهل يحقق هذا عنوان التجاوز أو لا يحقق؟ تقدم الكلام فيه. شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يصر على الاختصاص بالأجزاء المستقلة، وقل إن المذكور في صحيحة زرارة وإن كان هو الأجزاء المستقلة. زرارة يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل في الصلاة ويشك في الأذان والإقامة، قال عليه السلام يمزي، يشك في القراءة بعدما ركع، قال عليه السلام يمزي، يشك في السجود في الركوع بعدما سجد، بعدما كرر السؤال قال عليه السلام يا زرارة إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أعطى سلام الله عليه ضابطة كلية لئلا يتكرر السؤال من زرارة. فالإدراك هو التجاوز والدخول في الغيب. إذن لابد لنا من الأخذ بعموم قوله عليه السلام إذا دخلت في شيء وشككت في غيره، يعني العموم المستفاد من الإطلاق، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لم يقيد هذا بالأجزاء المستقلة. وإن كان السؤال كان من الأجزاء المستقلة فعلى ذلك لا يختص مورد قاعدة التجاوز بالأجزاء المستقلة، بل يجري في جزء الجزء أيضا، فحينما كان يشتغل ما هو مشغول بآخر سورة الحمد مثلا إذا شك في الجزء السابق أنه أتى به أم لم يأت به لا يعتني بهذا الشك، شك بعد التجاوز. ومن هذا يظهر أن قاعدة الفراغ أيضا لا تختص بالأجزاء المستقلة أو بالمركب، بل يجري أيضا في جزء الجزء. فلو فرزنا أنه كبر وبعد الفراغ من التكبير الذي هو محقق للتجاوز شك في أن التكبير كانت صحيحة أم كانت غير صحيحة، يصف أن يقال إن التكبيرة قد مزت وتجاوز المكلف عن التكبير ولا يعتنى بالشك بعد التجاوز والمزي. كل ما مزى فأمزه كما كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو، وهذا داخل في عموم كل شيء، هذا بالعموم كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو. فلا موجب لدعوى اختصاص قاعدة الفراغ بالمركب يعني بمجموع المركب أو بالأجزاء المستقلة، فيجري في جزء الجزء إذن. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا شك في صحة آية بعد التجاوز يعني بعد الفراغ عندنا فإن الفراغ محقق للتجاوز، وإن كان هو قدس الله نفسه يعتبر الدخول في الغيب في جملة من الفروق كيف ما كان إنماننا إنمان التجاوز لا يعتني به. نعم يشكل هذا في الكلمات فضلا عن الحروف، لو فرزنا في آية واحدة شك في صحة كلمة أو في وجود كلمة بعد الفراغ عن تلك الكلمة أو بعد الدخول في الكلمة الثانية، فضلا عن الحروف في الكلمة الواحدة شك في الحرف الأول من عند التكلم بالحرف الثاني أو بعد الفراغ من. هل تكون القاعدتان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز يعني الشك في الوجود أو الشك في الصحة، هل تكونان شاملتين لمثل ذلك؟ دعوى الشمول مشكلة جدا، فإن الكلمة فضلا عن الحرف لا يعد شيئا في نزل العرف، لا يقال إنه دخل في شيء وشك في غيره، فإن أجزاء الكلمة لارتباط بعضها ببعض يعد كأنه شيء واحد بسيط لا أنه متحلل إلى أجزاء. وكذلك الجملة الواحدة يعني كلمة بعد كلمة، فدعوى الشمول وأنه لا يعتنى بذلك حتى بعد الدخول في كلمة إذا شك في وجود الكلمة السابقة أو شك في صحة كلمة بعد الفراغ عن تلك الكلمة، دعوى العموم مشكلة يعني بحسب الفهم العرفي الظاهر أن العرف لا يفهم من هذا الإطلاق إذا دخلت في شيء وشككت في غيره حتى حروف الكلمة الواحدة أو الكلمة من جملة واحدة لغاية الارتباط بين الحروف وبين الكلمات، وهكذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. أما ما بالنسبة إلى الآية لا بأس بما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر أنه إذا تجاوز وجاز للمكلف الاقتصار على ما أتى به من دون حاجة إلى الإعادة يجوز له أن يعيد احتياطا، واستثنى من ذلك ما إذا كانت الإعادة عن وسوسة ولم يكن هذا مطلوبا، الوسوسة غير مطلوبة بل منهي عنها على ما تقدم الكلام، فهذا العمل يقع مبغوزا ويقع محرما، ولأجل ذلك يشكل الحكم بصحة الصلاة إذا كانت الإعادة ناشئة عن الوسواس. الظاهر أنه تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وقلنا إنه لا دليل على بطلان الصلاة بالكلام المحرم إذا فرزنا أنه قرآن أو ذكر أو دعاء، فإن المبتلى للصلاة إنما هو الكلام الآدمي لا كل كلامين. افرز أننا سلمنا أن الفعل الصادر بعنوان الوسواس والناشي عن الوسوسة محرم شرعا، ولكن لا دليل على بطلان الصلاة بكل كلام محرم، بل الدليل إنما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدميين، والقرآن المحرم لا يكون داخلا في كلام الآدميين. افرز اتيانا وعلى وجه المحرم يكرر قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، يشك فيعيد يشك فيعيد، لكن مع ذلك لا يخرج هذا عن عنوان القرآنية، فالبطلان لا نعرف له وجها صحيحا. بل وإن كان العمل في نفسه مبغوزا، بل ولا بد من تركه، أما بطلان الصلاة فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا المحافظة على الإجهار، ذكر أن الأحراد هو المحافظة على الإجهار في تمام القراءة حتى في الكلمة الأخيرة من القراءة، بل الحرف الأخير من القراءة، أن يحافظ على الإجهار وإن كان استظهر قدس الله نفسه أو قال لا يبعد عدم بطلان الصلاة بذلك حتى إذا كان أنا عمدين. لا نعرف لما ذكره قدس الله نفسه وجها، أي خصوصية للكلمة الأخيرة من سائر الكلمات. إن كان الوجه في ذلك أن العبرة بمعظم الأجزاء وعدم الجهر بكلمة واحدة أو بحرف واحد لا يزر بالصدق العرفي. إن كان الوجه هذا، خب نفرض هذا في الوسط أو في أول القراءة، يأتي بكلمة من أول القراءة إخباتاً ثم يجهر بالباقي، ولكن معلوم أن هذه الدعوة لا أساس لها، فإن الصدق العرفي ممنوع، ولو فرزنا أنه أطلق في العرف أنه أجهر في قراءته فهو من باب المسامحة، فإلا معلوم أنه لم يجهر في البعث. وإن كان الوجه فيما ذكره أن العادة جارية على ذلك، المتكلم جهرا بالنسبة إلى الكلمة الأخيرة أو الحرف الأخير، بما أن الكلام يتم وبعده ليس كلامون، يغر إخباتا خارجا. هذا في الجملة صحيح في الكلمات العرفية، ولكن على نهر يكون موجبا لجواز ذلك عمدا، بغير عمد يقع هذا، لعله كثيرا ما يقع. الإنسان حينما يتكلم مع أحد، أو نفرض أنه يقرأ شعرا من الأشعار أو خطابة إذا انتهى إلى آخره، لعل الكلمة الأخيرة أو الحرف الأخير يقع إخباتا، إلا أنه يكون مجوزا لذلك عمدا، يعني لا يجهر أحد في صلاته في الجزء الأخير في الكلمة أو الحرف، لا يكون مجوزا لذلك. إذن الظاهر اعتبار الإجهار والمحافظة على الإجهار في تمام الكلمات والحروف، وذلك لإطلاق الدليل. الدليل دل على الإجهار كما دل على الإخفات، أفهل يجوز الإجهار فيما يجب فيه الإخفات بكلمة واحدة؟ إذا هو لم يكن جائزا، هذا إذن لا يكون جائزا بملاك واحد.